صلى الله عليه قال: وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن وهو الخوف من المحذور، أزاحه عنا وأراحنا مما كنا نتخوفه ونحذره من هموم الدنيا والآخرة.
نعم، قال هو الخوف من المحذور. الآن المشهور أن الحزن هو الاغتمام لأمر مضى، لأمر فائت، وأن الخوف هو الاغتمام والقلق لأمر مستقبل، هذا الخوف. فهنا كيف يفسر الحزن بمعنى الخوف؟ قال هو الخوف، الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. تجد في كلام بعض أهل العلم تفسير ذلك بأنه الخوف من الدار الآخرة والعاقبة التي يصيرون إليها. فهذا مثال عند من يقول بأن الحزن، قال الحزن والحزن، أنه يأتي بمعنى الخوف، أن الحزن يأتي بمعنى الخوف. ولكن إذا تأملت كلام الحافظ بن كثير على كل حال تجد أنه فسرها بمعنى أوسع من هذا، يعني لم يفسرها بمجرد الخوف، لأنه قال هو الخوف من المحذور، أزاحه عنا وأراحنا مما كنا نتخوفه ونحذره من هموم الدنيا والآخرة، تخوفه ونحذره من هموم الدنيا والآخرة. وأوضح منه وأوسع كلام الحافظ بن جرير رحمه الله الذي جعله عاما لأن هذا الموضع يعم كل ما قاله المفسرون. ما الذي قاله المفسرون؟ حاصله أن هذا الحزن كما يقول سعيد بن جبير مثلا الذي أذهب عنا الحزن، أن هذا الحزن هم الرغيف، رغيف الخبز. ولذلك بعضهم صرح، بعض السلف قال المعيشة، تجد عند كثير من الناس هم، لا سيما إذا كان صاحب عيال، فهذا نوع من الهم. وأكثر هموم الناس هي في هذا، في المعايش. يعني حينما يقال الرغيف تجعلها بصورة أكبر، تقول العقارات، تقول التجارات، تقول، لأن منتهى هذه التجارات إلى الرغيف. فإذا وصلت الحال إلى هذا قامت الثورات التي يقال لها ثورات الخبز، ولا لا؟ وهذه حصلت في مرات في التاريخ غير قليلة، حينما يصير الناس في ضيق في معايشهم ويصير حال الناس إلى شدة ومعاناة ويطول صبرهم، عند ذلك ينقضون وينقطع الصبر. وبعضهم يقول بأن هذا الحزن والحزن إنما هو من الخوف من العاقبة والآخرة، خوف من النار فهم فيه. وبعضهم يقول المقصود به ما يجدونه في الدنيا من أنواع الهموم أيا كان مصدرها، وأن الدنيا دار كبد، فما يعتورهم من هذه المخاوف والآلام والأحزان وما يتقضى عليهم من الأمور الفائتة التي فيها ذهاب محبوباتهم، أن ذلك داخل فيه، إلى غير هذا من الأقوال. كيف؟ بعضهم حمل ذلك على أمر الآخرة وبعضهم جعله في الدنيا، والأقرب أن ذلك جميعا. الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، فمن هذا الحزن ما جاء في الحديث الذي ذكرته آنفا في الظالم لنفسه، قال أولئك الذين يحاسبون في طول المحشر ثم هم الذين تلافاهم الله برحمته فهم الذين يقولون الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. واضح؟ فهذه المعاني التي يذكرها السلف رضي الله تعالى عنهم كلها داخلة فيه، وأولى ما يدخل فيه ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من أن ذلك يكون من قول الظالم لنفسه حينما يلقى الحساب، ثم تكون عاقبته بعد ذلك إلى الجنة فيقول الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. فعلى كل حال هذا داخل فيه، وكذلك يؤخذ من عموم اللفظ سائر الأحزان التي تكون في الدنيا. فإن الجنة ليس فيها حزن ولا غم ولا تعب، لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. فهذا الحزن والكدر، حزن من فوات المحبوب، حزن لوقوع مرض، حزن لإخفاق في تجارة، لإخفاق في دراسة، حزن لانفراط أمور من مصالحه لعلاقات تقطعت أواصرها وما إلى ذلك، كل هذا يذهب في الآخرة. وهذا يؤخذ منه معنى كبير، وهو أن العاقل ينبغي أن يدفع عن نفسه الحزن، وأنه لا خير فيه إلا إن كان ذلك من جراء الخوف من الله والدار الآخرة، يعني أن يكون مفسرا بمعنى الخوف، إلا أن يكون ذلك من ذنوب مضت فإنه يحزن، وهذا الحزن الذي هو بمعنى الندم بهذا الاعتبار فهذا مطلوب لأنه من شروط التوبة أو من أركانها، فهذا لا إشكال فيه. وأما الحزن للحزن، كان يجتر الإنسان شريط الذكريات السيئة فيما مضى ويجتر الأحزان فيبقى كئيبا، فهذا لا خير للإنسان فيه إطلاقا. وهو الذي ذكرت في بعض المناسبات في الكلام على الأعمال القلبية أن ذلك كما قال شيخ الإسلام يضعف قوى القلب ويهدمها، فلا ينتفع بعمل دنيا ولا عمل آخرة. وبعض الناس لربما يهوى هذا ويطلبه بأسباب متنوعة، إما أنه يسترسل مع الأفكار ويجتر كل ذكرى سابقة قديمة، أو يكون هذا الإنسان يتلقى في الأخبار في العالم، لا سيما مع وسائل الاتصال الآن، وسائل جوال وغيرها، واتساب وصحف وإلى آخره، فكل خبر هذه شغالة ذبحت مدري مين في الحمام، وهذه شغالة طعنت هذا، وهذه شغالة فعلت مدري إيش، وهذه شغالة صورة دم واحد مذبوح، وصورة آخر مطعون والسكين في ظهره، وصورة ثالث، هم من يبدأ في حال من ضعف القلب والحزن والألم لماذا تجمع هذا الذي في العالم من الأحزان والأمور المؤلمة، تجمعه كله جميعا وتجعله في قلبك؟ هذا لا يفعله عاقل. وأسوأ من هذا حالا بعض الناس الذين يبحثون عن الأشياء المحزنة، يسمع قصائد محزنة وبصوت حزين ويأنس ويطرب لسماعها، وبعضهم يدعي أنه يريد أن يبكي، عنده رغبة بكاء. نقول يا أخي اقرأ القرآن، تذكر الدار الآخرة، تذكر ما عند الله عز وجل، أما أنك تبكي تسمع لقصائد ملحنة بصوت فيه حزن أو نحو ذلك، ثم معاني حزينة وأناس ماتوا وسقط عليهم كذا أو حصل لهم كذا، فيرثيهم يرثي أهله الذين ماتوا جميعا بطريقة مؤلمة، ثم يجتر هذه الأحزان حتى لا يعرفهم ولا يعرف ألا هذا حقيقة أو فيه مبالغة أو خيال، ثم يقول أنا أريد أني أبكي، أشعر برغبة في البكاء، أشعر فيسمع هذه الأشياء. أنا أحدث عن أشياء شاهدته. فهؤلاء يستغنون عن سماع القرآن ويسمعون هذه القصائد والألحان وأشياء من هذا القبيل. هذا غلط لا يفعله عاقل. اللائق بنا أيها الأحبة أننا نحرص ونجمع ما يبعث الأمل ويقوي القلب ويبعثنا على العمل، وأن تشرق الآفاق والدنيا بحيث لا يشعر الإنسان بيأس ولا إحباط ولا عراقيل وأوهام وقيود تقيده وتقعده وتفقله عن الانطلاق، فيعمل بطاعة الله عز وجل ويدعو إلى سبيله ويكون صالحا في نفسه مصلحا لغيره، هذا هو المطلوب. أما الضعفاء والذين يبحثون عن الأمور، بل حتى الإنسان لا بد له من حزن، لا بد له من أمور يضيق بها صدره، لأن هذه الحياة جبلت على هذا ولا يمكن أن تحول عن طبيعتها وجبلتها، لكن العاقل يكون له فقه مع النفس كيف يدافع هذه الأمور، كيف يدفعها عن نفسه ولا يسترسل معها. وعلى كل حال جاء عن بعض السلف أيضا أنه ينبغي لمن لم يحزن أن يخاف أن لا يكون من أهل الجنة أو يخاف أن يكون من أهل النار، لأن أهل الجنة قالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. هذا الحزن يحمد في حال واحدة فقط، ما كان من جهة الخوف من الله والدار الآخرة فقط. إذا فعل معصية يندم، إذا ترك قصر بحق الله يندم يحزن، هو في خوف دائم من الله، هذا فقط هذا المحمود الذي ينفع ويبعث على العمل وترك ما لا يليق، وما عدا ذلك فلا خير فيه.